It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia.
في ديسمبر من عام 2005 أصيب رضيع أمريكي يدعى برايس سميث بنزلة برد. كان برايس يبلغ من العمر 14 شهراً وكان بصحة جيدة، لكن في ليلة عيد الميلاد عانى من ارتفاع في درجة الحرارة والسعال. كأي حالة مماثلة تعامل والد برايس مع الأمر بشكل الاعتيادي، بعض خافضات الحرارة والعلاجات العادية، لكن حالة برايس كانت تسوء. اصطحب والد برايس الرضيع في اليوم التالي إلى الطبيب الذي أعطاه بعض العقاقير، لكن الحالة لم تتحسن. كان يتنفس بصعوبة، وفي النهاية تم نقل برايس إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات. هناك اكتشف الأطباء أن برايس مصاب بما يعرف بالمكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين، وأن العدوى أحدثت ثقباً في رئتيه. كافح برايس لأن يتنفس، وعلى مدى 12 يوماً كافح الأطباء لإنقاذ حياته. حاولوا معه بأنواع مختلفة من المضادات الحيوية، لكن الرضيع غرق في غيبوبة. وعلى مدار 6 أسابيع التالية تم وضع برايس على جهاز تنفس اصطناعي، وتم تركيب 5 أنابيب في صدره لإزالة الهواء والقيح الذي تكون داخل رئتيه. وفي معركة يائسة لمكافحة العدوى، جرب الأطباء أنواعاً لا حصر لها من المضادات الحيوية، حتى بدأ برايس في الاستجابة أخيراً. تحسنت حالته وبدأ يتخلى عن المضادات الحيوية ببطء. بعد 1.5 عام تقريباً من العلاج، بلغت إجمالي فاتورة الرعاية الصحية لبرايس أقل بقليل من $1,000,000. لحسن حظ الأسرة أن التأمين تكفل بها بالكامل. خلال زيارة له إلى مسقط رأسه بتنزانيا، تعرض جورج سيماكولا لإصابة عنيفة أدت إلى كسر ساقه. خضع للعلاج في تنزانيا لمدة 10 أيام، ثم عاد إلى بيته في نورث كارولينا بالولايات المتحدة، حيث خضع هناك لعملية جراحية وثبتوا عظامه بمسامير. توصل الأطباء أن جورج مصاب ب3 أنواع من البكتيريا، من بينها كانت واحدة مقاومة لكل مضاد حيوي متوفر بالأسواق. انتشرت العدوى بسرعة في جسد جورج، وكان الأطباء أمام خيار بتر قدمه لإنقاذه من الموت. أخيراً وجد أخصائي الأمراض المعدية الذين عالجوا جورج بعد بحث في جميع أنحاء العالم دواءً تجريبياً ياباني لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. قدموا طلباً عاجلاً بالموافقة على ما يعرف بالاستخدام الرحيم من إدارة الغذاء والدواء. تلقى جورج بالفعل 3 حقن في الوريد يومياً ل4 شهور كاملة. أخيراً بدأ في التعافي. في الواقع أن الحكايتين السابقتين برغم صعوبتهما، لكن نهايتهما كانت سعيدة مقارنة بعشرات القصص الأخرى المنشورة على موقع Infectious Disease Society of America، أو مجتمع الأمراض المعدية في الولايات المتحدة. يورد الموقع عشرات الحكايات لأشخاص أصيبوا بعدوى يصاب بها الملايين من البشر، لكن استجابتهم لها كانت مدمرة وفي بعض الأحيان مميتة. يحذر الموقع ومعه عشرات المواقع الطبية المتخصصة من أن تلك الحكايات تزداد في كل منطقة في العالم، يحذرون من خطر اصطلح على تسميته بالبكتيريا الخارقة. هذا أنا عمرو جميل، أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
منذ آلاف السنين حاول البشر التوصل إلى عقاقير لعلاج العدوى أو تسريع عملية شفاء أو تقليل التهابات. عرفت الكثير من الشعوب والحضارات كيفية استخراج مستخلصات النباتات للعب ذلك الدور، لكن ظلت تلك العلاجات بدائية وغير فعالة أمام العدوى الخطيرة. كان كثير من الإصابات التي تحدث في عصرنا الحالي بشكل يومي ويتم التعامل معها ببساطة عبر تناول مضاد حيوي أو حتى وضع مرهم موضعي على الجرح قد تكون قاتلة. كانت الإصابة ببكتيريا أثناء عمليات الولادة مثلاً يعني احتمالية عالية لوفاة الأم أو الجنين أو كليهما، كما أن الإصابة بجرح أو حتى خدش بسيط وتلوثه كان يعني في بعض الأحيان بتر ذلك الجزء للحفاظ على حياة المريض من الموت. ظل ذلك الوضع حتى عام 1928، حينما اكتشف ألكسندر فليمينغ أستاذ علم الجراثيم الذي كان يعمل بمستشفى سانت ماري في لندن المضاد الحيوي بالصدفة البحتة. وكلنا نعلم القصة حينما عاد فليمينغ من إجازته ليجد أن بعض العينات في مختبره لم تتأثر بالبكتيريا نتيجة تكون العفن، ليدرك فيما بعد أن ما يعرف بعصير العفن كانت له القدرة على قتل مستعمرات كبيرة من البكتيريا الضارة. بدأ العلماء في تطوير المضادات الحيوية، وكانت الفترة من بداية 1939 مع اندلاع الحرب العالمية الثانية مرحلة بحث حثيث. اختبر العلماء تلك المضادات في أماكن نمو البكتيريا كالمراحيض وعلب الطعام، ثم اختبروها على الفئران، حيث أظهرت النتائج بأن البنسلين الذي طوروه كانت له القدرة على حماية الفئران من عدوى المكورات العنقودية. وفي عام 1942 أصبحت آن ميلر أول بشري في التاريخ يعالج بالبنسلين، وتم إنقاذ حياتها إثر تعرضها للإجهاض وإصابتها بتسمم الدم. وفي 1944 استخدم البنسلين على نطاق واسع في جميع مستشفيات أوروبا، حيث أسهم حرفياً في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الجنود المصابين في الحرب العالمية الثانية. أحدث ذلك ثورة هائلة وأدخل البشرية في عصر جديد حرفياً، تحول فيه البنسلين إلى منقذ للبشر. ومنذ ذلك التاريخ تطور إنتاج المضادات الحيوية وتوسعت استخداماته، لكن هذا التوسع وكما أنقذ حياة مئات الملايين من البشر على مدار عقود أصبح هو نفسه المهدد لحياة الملايين منهم. في يناير من 2022 أصدرت مجلة لانسيت الطبية المرموقة تقريراً مخيفاً، قالت فيه إنه في عام 2019 تسببت البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1,200,000 شخص عبر العالم، وهي حصيلة أكبر من الوفيات التي تسبب بها الإيدز أو الملاريا، كما أنها تسببت في مقتل 5 ملايين آخرين على الأقل بشكل غير مباشر. أوردت الدراسة التي تم العمل عليها في 204 دول وأشرف عليها علماء دوليون بقيادة جامعة واشنطن الأمريكية أن الدول الفقيرة كانت الأكثر عرضة للخطر، لكنها حذرت من أن تلك البكتيريا أصبحت خطراً يهدد الناس في جميع أنحاء العالم. أشارت الدراسة إلى أن أغلب الوفيات الناتجة عن أمراض مقاومة للمضادات الحيوية كانت بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، مثل الالتهابات الرئوية والتهابات مجرى الدم التي قد تؤدي إلى عفونة الدم. كما أن الأمر الأخطر أن الدراسة وجدت أن الأطفال أقل من 5 سنوات هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بهذه العدوى. لماذا أصبحت مضاداتنا الحيوية تفشل في التعامل مع هذه البكتيريا؟ وكيف عادت تلك البكتيريا للتوحش لتصبح قاتلة مرة أخرى؟ تقوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات وغيرها من الميكروبات بالتغير والتطور المستمر لتضمن بقائها. في البداية كانت المضادات الحيوية قادرة على قتل البكتيريا والقضاء عليها، لكن مع انتشار استخدام المضادات الحيوية بشكل هائل طورت بعض أنواع البكتيريا مقاومة لتواجه تلك المضادات. أسهم في ذلك تناول الكثير من المضادات وأحياناً بدون داع، ما جعل بعض البكتيريا تنجح في تطوير مقاومة للمضادات الحيوية. أسهم في ذلك أيضاً عدم انتظام المرضى في تناول الجرعات المحددة وتوقف المريض عن تناول الدواء بمجرد الشعور بتحسن، فيؤدي ذلك إلى خمول البكتيريا وليس القضاء عليها، فتعود بعدها أقوى وأكثر مقاومة للمضادات. وأدى ذلك إلى ظهور أنواع من البكتيريا التي تعرف باسم البكتيريا الخارقة أو سوبر باجز، وهي سلالات للبكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات مقاومة للغالبية العظمى من المضادات الحيوية. عاد الأطباء لمشاهدة المرضى وهم يعانون تحت وطأة المرض بدون أن تكون علاجاتهم أو مضاداتهم الحيوية قادرة على إنقاذ حياتهم. تزايد العدد ليرتفع من مئات إلى آلاف ثم مئات الآلاف ثم ملايين من ضحايا البكتيريا الخارقة حول العالم. أصبح السؤال ما الذي يمكن فعله لوقف البكتيريا الخارقة من التوحش؟ يسعى العلماء لابتكار مضادات حيوية يمكنها هزيمة البكتيريا الخارقة. يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنتاج مضاد يتمكن من الالتفاف على تحورات تلك البكتيريا. نجح العلماء في استخدام خوارزمية قوية لتحليل أكثر من 100 مليون مركب كيميائي في غضون أيام لإنتاج تركيبة من المضادات الحيوية تمكنت من القضاء على 35 نوعاً من البكتيريا القاتلة. هل يعني ذلك أن التهديد بسيط أو انتهى؟ في الواقع لا. كما أشرت، فأعداد الضحايا في ازدياد، وقدرة البكتيريا على التحور دائم، والتوصل لمضادات حاسمة غير مضمون. الحل هو حسن التعامل مع المضادات الحيوية، لأن البديل قد يكون ظهور قاتل مهدد لحياة البشر، قاتل قد يستغل أصغر خدش لإصابة البشر بالتهاب مميت، قاتل عبارة عن بكتيريا خارقة تعيدنا إلى عصر ما قبل المضادات الحيوية.
بداية الحكاية.